طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الأدلة، وكنا قد انتهينا من الأدلة المتفق عليها، صح ولا لا؟ والآن نشرع في الكلام عن الأدلة المختلفة فيها. قال في الشرح: ثم انتقل إلى الكلام عن الأدلة المختلفة فيها، فبدأ بالكلام عن شرع من قبلنا، فقال: وشرع من مضى من الأمم السابقة لنا دليل إن لم يخالفه شرعنا الجليل، إن لم يخالفه شرعنا الجليل. طبعا نبهنا أن هنا شرعنا يقال إنه مخالف ومخالف، يعني شرعنا خالف شرع من قبلنا، ويصح أن تعكس فتقول شرع من قبلنا خالف شرعنا. مثال على الاحتجاج بشرع من قبلنا: قال: احتجاج بعض العلماء بقصة المرأتين مع سيدنا موسى عليه السلام على جواز التحدث مع المرأة الأجنبية بلا ريبة، أخذا من قول موسى عليه السلام لهما: ما خطبكما؟ وكلمهم موسى عليه السلام، صح ولا لا؟ هذا يدل أنه يجوز. لو رأيت امرأة محتاجة قلت يا وش تحتاجين من غير يعني ريبة. واستنبط بعض العلماء أيضا، يقول: واستنباط شروط خروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين. بعض العلماء جاء إلى هذه القصة واستنبط منها خروج المرأة للعمل، قالك اشترط له شرطان. الشرط الأول قوله: لا نسقي، في قولهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير، فأخذوا من قولهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، شرط عدم الاختلاط بالرجال، ما نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نختلط بالرجال. وأخذوا من قولهما: وأبونا شيخ كبير، شرط وجود الحاجة. فهذا استدلال مبني على الاحتجاج بشرع من قبلنا، واضح؟ طبعا هنا ما ذكرنا في الحاشية تقسيم شرع من قبلنا من جهة الخلاف والاتفاق. فشرع من قبلنا إما أن يأتي شرعنا بخلافه، هذا ليس بحجة بالاتفاق. ومثاله أيضا فيما يتعلق بفقه المرأة وبأحكام المرأة، ما يتعلق أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجالسوها، وجاء شرعنا لا، ما في بأس يجالسها، بل يباشرها زوجها، تمام، من غير وطن. هذا مثال على محل اتفاق أنه لا يعمل به شرع من قبلنا إذا جاء شرعنا بخلافه. الثاني: إذا جاء شرعنا بوفاقه، إذا جاء شرعنا بوفاقه، فهذا حجة ولا لا؟ حجة بالاتفاق، هذا ليس من الأدلة المختلف فيها، لأنه أصلا جاء شرعنا بوفاقه، فالحجة في شرعنا. من أمثلته رجم الزاني، تمام، فقد جاء في شريعة اليهود وجاء في شريعة الإسلام، تمام. وأما محل الخلاف فهو هذا، محل الخلاف فهو هذا اللي هو: لم يأتي شرعنا بوفاقه ولا بخلافه. فلو فرضنا أنه الأدلة ما فيها يعني التصريح بقضية شروط عمل المرأة أو التصريح بقضية خطاب المرأة الأجنبية، فإن هذه الآية تكون استدلالا بشرع من قبلنا. ثم انتقل إلى الدليل الآخر من الأدلة المختلف فيها، وهو قول الصحابي، فقال: ومن الأدلة المختلف فيها قول الصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يرد عن صاحب آخر خلافه فاعتمده دليلا. شوف، هذا من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي: إذا لم يرد عن صاحب عن صحابي آخر ما يخالفه. وأما إذا ورد عن صحابي آخر ما يخالفه فهذا ليس بحجة. وقالك في قسم ثاني وهو قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي، قال: وإن يكن قول الصحابي بالرأي لا يقال، يعني أمر توقيفي لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع على ما قالوا أي أصحابنا الحنابلة. حكمه الرفع، يعني إيش حكم الرفع؟ يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل على الأول اللي هو قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره من الصحابة، قال: مثاله الاستدلال على جواز تقصير المرأة لشعرها بقول عائشة رضي الله عنها: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. بعض العلماء قالوا يكره المرأة تقص شعرها، بعض العلماء قالوا يكره، تمام. أحد الأسباب المؤثرة في المسألة إيش؟ أنه هل قول الصحابي حجة أو لا؟ طبعا تقول لي ما في قول هنا، نقول قول الصحابي التعبير عن المسألة بكونها قول الصحابي يعم القول والفعل، ولهذا عبر بعضهم بقوله مذهب الصحابي. فلذلك بعض أهل العلم استدل بهذا، قال: يجوز للمرأة أن تقصر شعرها ما لم تبلغ إلى حد يعني يخرجها إلى مشابهة الرجل مثلا.
وفرة، يعني إيش معنى استدعاء صغيرة
لا الوفرة عندك ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون شعره كالوفرة وكالجمة، تمام. إيش الوفرة؟ إلى
شحمة الأذن،
إلى شحمة الأذن، ولا إلى المنكب؟
الجمة إذا لم تصل إلى المنكب،
الجمة إلى المنكب ولا الوفرة إلى المنكب؟
الوفرة إلى شحمة الأذن.
قال يقول عبد الله السالم يقول شعره مغدودن يوفره لشحمة الأذن وطورا يظفره. طيب إذن هذا استدل به على جواز أن تقص المرأة من شعرها. أما مثال ما لا يقال بالرأي، أن يكون بالرأي لا يقال فحكم الرفع ما لا يقال، مسألة قال بها الحنابلة وهي من مفردات المذهب الحنبلي، مفردات المذهب الحنبلي. ورد عن بعض الصحابة أن الماء الذي خلت به المرأة مسألة مشروحة في الفقه، فضل طهور المرأة الماء الذي خلت به المرأة أنه يستعمل وهو ماء طهور تستعمله النساء، لكن لا يجوز للرجال أن يستعملوه في رفع الحدث. ليش؟ طيب يعني المرأة تستعمله والرجل ما يستعمل، هل هذا أمر يدرك بالقياس؟ لا يدرك بالقياس، مخالف للقياس، لا يقال بالرأي. فلذلك احتج به الحنابلة مع أن بعض الصحابة لا يرى هذا. طيب هي مسألة اختلف فيها الصحابة على قولين، واحتجوا بأحد القولين. نحن قلنا وقول صاحب إذا لم يردي عن صاحب خلافه فاعتمدي. طيب هذا قد خالفه غيره من الصحابة، قالوا لأن هذا القول لا يقال بالرأي فحكمه حكم الحديث المرفوع. واضح؟ أي نعم. ثم انتقل إلى الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها، وهو دليل المصالح المرسلة. فقال مصالح العباد أعني المرسلة ليست بحجة على الصحيح وقيل معملة. إذن الاحتجاج بالمصالح المرسلة محل خلاف، المعتمد والمقدم أنها ليست بحجة، واضح. وقيل معملة يعني تعمل وتستدل بها، واضح. طيب هل هذا الخلاف خلاف حقيقي مؤثر في الفروع الفقهية تأثيرا ظاهرا؟ لا. يعني تأثير الاحتجاج بالمصالح المرسلة على الفروع الفقهية ليس بظاهر، ويكاد أن يكون الخلاف فيها خلافا لفظيا. مثاله قال مثاله استعمال الشبكة التلفزيونية لتدريس الرجال للنساء جمعا بين طلب المصلحة ودرء المفسدة، فهل يصح الاستدلال عليه بالمصالح المرسلة أم يستدل عليه بالاستصحاب بقاعدة الوسائل؟ اللي يقول المصالح حجة يقول لك أنا عندي دليل على استعمال الدائرة التلفزيونية في تدريس النساء، وش دليلك؟ يقول دليل المصالح المرسلة، واضح. الثاني يقول لا يا أخي المصالح المرسلة ليست دليلا، هذا يحتج عليه بالاستصحاب، الأصل في الأشياء الإباحة، والمباح إذا توصل به إلى تحقيق أمر مشروع فالوسائل لها أحكام المقاصد، واضح. فالخلاف هنا نظري. مثال آخر، عمل بعض المدارس بإلزام الطالبات بلباس محدد في المدارس، يقول لك البنت لازم تلبس مريول لونه كذا وكل البنات لبس موحد. لماذا هذا؟ هل لا في دليل في الشرع يدلهم على هذا اللبس؟ قال لك لا، هذا لتحقيق مصالح معينة ودرء مفاسد، فيراعي مصالح الانضباط بين الطالبات وسد باب التفاخر، تيجي هذه لابسة كذا وهذه لابسة كذا، تمام، أو الانشغال أو غير ذلك. فهذا أمر وضع لجلب مصلحة. هل نقول هذا دليله المصالح المرسلة، ولا نقول يا أخي هذا شيء مباح ما دام أنه مباح وتوصلت به إلى تحقيق مقصد شرعي فالوسائل لها أحكام المقاصد، واضح. فرجع الخلاف إلى قدر من اللفظية أو النظرية. طيب شوف يا شيخ سؤال، لو قال قائل والله يا أخي المفترض أن يختلط الرجال بالنساء في التعليم، البنات مع الأولاد، ليش؟ قال لك لتحقيق مصلحة، وهي أنه الولد يتعود على التعامل مع البنت واللباقة في التعامل مع البنات، تمام، وأيضا لتخفيف الكبت الجنسي كما يقولون، وأيضا لمصلحة أخرى وتوفير، توفر فلوس بدل ما تبني مدرسة أولاد ومدرسة بنات وفصل للأولاد فصل للبنات ومدرس ومدرسة، خلاص حط واحد ويدرسهم كلهم، تمام، والبنات مع الأولاد في فصل واحد، الحمد لله رب العالمين. ونحتج على ذلك بإيش؟ بالمصالح. فما رأيكم؟ نقول المصالح التي اختلف فيها هي المصالح سماها إيش؟
مرسلة.
المرسلة، والمرسلة هي التي لم يدل دليل على نفيها ولا إثباتها. يعني ما في دليل يقول هذه المصلحة مطلوبة، هذا ما هو استدلال بالمصالح المرسلة. يعني لو واحد جاء قال والله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لأنه يحقق المصالح، نقول هذا شيء أمر الشرع به، واضح. طيب جاء واحد قال والله يعني خلط الرجال بالنساء وعدم الفصل بينهن يحقق مصالح، نقول هذا شيء قد جاء النهي عنه، إياكم والدخول على النساء، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فليست هذه مصلحة مرسلة أصلا، هذه مصلحة يسميها العلماء مصلحة ملغاة. فصارت المصالح عندنا ثلاثة أنواع: مصلحة مرسلة استعمال الدائرة التلفزيونية، مصلحة قد أمر الشرع بها الحجاب، الحجاب يحقق مصالح أليس كذلك؟ طيب هذه مصلحة أمر الشرع بها. مصلحة ملغاة نهى الشرع عنها، تقول والله يا أخي عادي المرأة الممرضة تجلس مع الطبيب ويختلي بها في العيادة، هذا أمر يحقق مصالح، تمام، بدال ما أنتم تشددوا على الناس خلاص نوفر الوقت نقول هذه مصلحة إن سلم أن أصلا أنها مصلحة، فقد نهى الشرع عنها، قال إياكم الدخول على النساء لا يخلون رجل بامرأة إلى آخره، واضح. طيب ثم قال: وهي أي المصالح المرسلة ثلاث مراتب: الضروريات، مثال على الاحتجاج الضروريات، طبعا الضروريات الحاجيات والتحسينات. الضروريات هي التي يترتب على تفويتها ضرر، هذه المصلحة إذا فاتت فيه ضرر. من استدل بالضروريات؟ مثال على الاستدلال بالضروريات أو التمسك بالمصالح الضرورية في مسألة فقهية: قول من أباح إسقاط الجنين إذا ثبت بالطب أنه خطر محقق على حياة الأم. مسألة إسقاط الجنين فيها بحث عند أهل العلم، طبعا إذا كان قبل 40 الحنابلة يجيزونه قبل 40، إذا كان قبل التخلق تمام فأمره أيسر، لما بعد التخلق أجازه بعض الفقهاء، تمام. أما إذا كان بعد التخلق فهل يجوز؟ نقول لا يجوز. بعض العلماء قالوا إذا تحقق طبيا، ثبت طبيا أن هذا تمام الإسقاط بعد رابع الشهور ولو لتشويه من المحظور، إلا إذا قال الثقات ذا خطر على حياة الأم فالحل يقر. قال بعض العلماء إذا ثبت طبيا أنه هذا الجنين أصلا بيطلع ميت في الأخير، يعني في قد حياة موته محقق، والأم إن بقيناه موتها محقق، خلاص. قالوا حينئذ المصلحة الضرورية وهي حفظ نفس الأم تقتضي إسقاطه، مع أن إسقاطه يؤدي إلى موته، لكن هو أصلا يقول لك هذا لن يعيش، فهنا استدللنا بالمصلحة الضرورية. من المصالح الحاجية الثانية والحاجات، وهي التي يترتب المصالح الحاجية يترتب على فواتها أذى ومشقة وعنت، لكن ما في ضرر، ما في حد بيموت ولا حد بيتلف له نفس ولا عضو. مثالها الفتوى بجواز العمليات التجميل لإزالة التشوه. شوف عندنا عملية تجميل ترد العضو إلى وظيفته، تعطلت وظيفة العضو، تمام، لكن عندنا عملية تجميل ليس فيها إلا إزالة تشوه، إنسان صار له حادث وأصابه تشوه. قرار المجمع وفتوى كثير من أهل العلم المعاصرين يقول إزالة التشوه يجوز، يعني تجوز عمليات التجميل لإزالة التشوه، مع أن بقاء هذا التشوه أثره إيش؟ أثره على نفسية الإنسان، الناس يشوفونه مشوه وكذا، وإلا فأعضاؤه تعمل وتؤدي وظائفها، فهذا استدلال بالمصالح إيش؟ الحاجي. طبعا نحن إيش علاقة التجميل؟ يعني نحن اشترطنا أن تكون الأمثلة من فقه المرأة، أنه أكثر من يحتاج إلى مثل ذلك هو المرأة. الثالث من المصالح التحسين، التحسينية. قال: وقد رتبها الثقات على هذا النحو، مثل له قال مثال على التحسين تمام تجمل المرأة لزوجها. يعني المرأة تقول والله أنا بأجيب مكياج خلاص من أفضل الأنواع وأجملها لأتزين لزوجي، وش دليلك؟ قالت دليل المصالح المرسلة التحسينية، صح كذا؟ ولا نقول الدليل شيء آخر كما ذكرنا، أنه هذا إما أن تجعله من باب المصالح المرسلة التحسينية، أو أن تجعله وتقول الأدلة دلت على أن الوسائل لها حكم المقاصد، وهذه وسيلة لتحقيق مقصد مشروع وهو المودة بين الزوجين إلى وإعفاف الزوج وإلى آخره، ماشي؟ قال أولها وهو الضروريات، فيه خمس ضرورات، ضروريات الخمس يسموها. أولها الدين، احفظا ما يذكر في هذا النظم، يعني احفظ الأشياء اللي وردت في هذا النظم. مثال على حفظ الدين: مشروعية الرد على أفكار المشككين في تشريعات الإسلام المتعلقة بقضايا المرأة حفظا للدين. الآن الهجمة شرسة على التشريعات الإسلامية المتعلقة بفقه المرأة والتشكيك فيها، فرد هذه الهجمة فيه حفظ للدين. الثاني حفظ النفس، والثالث حفظ النسل. مثال على حفظ النفس: القول بجواز إسقاط الجنين إذا حكم الطب بأنه يموت ويشكل خطرا محققا على حياة الأم حفظا للنفس. المثال السابق خلاص، هذا حفظ للنفس. مثال على حفظ النسل: منع الإسقاط لغير حاجة قبل 40 يوما وبعدها. طبعا في خلاف قبل 40 وفي خلاف قبل التخلق، لكن هناك من أهل العلم من قال نمنع مطلقا، قالوا لا يجوز إسقاط الجنين. ليش؟ قالوا نستدل بمقصد شرعي وهو مقصد حفظ النسل. واضح. المثال على حفظ العقل: منع حفظ العقل، نعم صح كذا، حفظ النفس خذنا، ايوه هو حفظ. طيب مثال على حفظ العقل اللي هو الرابع من الضرورات الخمس: منع المسلسلات التي تفسد عقل الجيل وتقلب عنده المفاهيم. الآن عقول الأجيال يعني تقلب فيها المفاهيم، غير قضية يعني ليس فقط الأمور الشرعية، حتى بعض الأمور الدنيوية تقلب فيها المفاهيم وتغزى عقول الشباب والفتيات والجيل. فمنع هذه المسلسلات يحقق إيش؟ يحقق مصلحة حفظ العقل، وما أكثر ذلك. ولذلك خلينا نستطرد استطراد: ينبغي للإنسان أن يحفظ عقله عن تسليمه. الإنسان يتأثر، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، تمام؟ فكثرة مشاهدة هذه الأشياء، كثرة مشاهدتها يعني تؤثر في الإنسان. نعم. يقول بعد ذلك الخامس: منع مسلسلات تفسد. طيب الخامس حفظ المال، مثاله: منع أخذ راتب المرأة العاملة منها بدون رضاها. جاء واحد بيأخذ فلوس زوجته غصب عنها، موظفة، وقال أنت زوجتي وأنا من حقي أن أخذ، هل من حقه ذلك؟ نقول ليس من حقه ذلك، فهو ممنوع من ذلك، وأحد المستندات التي تستند إليها حفظ المال. طبعا لو واحد يقول أنا ما أحتج بالمصالح المرسلة، نقول الأدلة متكاثرة على هذا، في أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال فيها خمس، وفي مختصر التحرير ست، فيزاد بعدها العرض، والسادس هذا حفظ العرض. مثاله: تحريم قذف المحصنات، لأن قذف المحصنات يخل بالعرض. قال فيزاد بعدها العرض مع المال في رتبة واحدة. تنبيه:
العرض ما يخش الناس،
لا هو يعني لو جئنا مثلا تحريم الزنا هذا لحفظ النسل، تحريم القذف هذا لحفظ العرض. نعم. تنبيه: وقع لي في النظم تقديم النسل على العقل تبعا لكثير من الأصوليين، قال في المراقي: دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا والتعطفا مساويا عرضا على المال تكن موافيا. فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. والذي في مختصر التحرير: تقديم العقل على النسل فليعدله من شاء وليعرف ما فيه من لم يعدله. إذن هذه المسألة فيها استدراك على الناظم، لكن ما أحببت أن يعدل، لأن خلاص المنظومة شاعت وانتشرت، وهي قد مشت على قول، مهم أنه خطأ محض، مشت على قول. فمثل ما قال ابن عاصم: وما به من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف. ما في مشكلة، هذا يصير قول ثاني على القول المشهور أصلا، القول المشهور. تنبيه آخر، ولكن لما الناظم لما التزم مختصر التحرير يستدرك. قال: تنبيه آخر، كان على الناظم أن يزيد العرض تبعا لمختصر التحرير، ولكن فاته ذلك فليعلم، وهذا نبهنا إليه. الدليل الرابع ولا الخامس؟ شرع من قبل، والقول الصحابي مصالح، والرابع الاستحسان. وهو دليل الاستحسان. قال: فصل في الاستحسان، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، لذا قلت: ثم العدول سمه استحسانا أي عن نظير، وأما حكمه فخذ به أحيانا. قال في مختصر التحرير: قيل به في مواضع. الإمام أحمد أخذ بالاستحسان في مواضع. ما معنى الاستحسان؟ أن تأتي إلى مسألة فيها أصل فتخرج بعض الأفراد عن هذا الأصل نظرا إلى مقاصد شرعية أو إلى أدلة جزئية أو ما إلى ذلك، خلاص؟ فهذا خروج عن مقتضى الأصل، خروج عن مقتضى القياس، وخروج عن مقتضى القواعد، لكن لإيش؟ لنظر فقهي خاص. وغالبا يطلق استحسان إذا كان النظر الفقهي هنا نظر دقيق، ما هو مسألة تخصيص نص من القرآن بنص من السنة، هذا واضح، هذا لا إشكال فيه، هذا الجميع يقول به. لكن القضية إذا كان فيها ملحظ دقيق ونظر دقيق فإنه يقال الاستحسان. مثال الاستحسان: جواز النظر إلى وجه المرأة عند الحاجة إلى التحقق من شخصيتها في القضاء أو نقاط التفتيش ونحو ذلك، فإنه عدول عن الأصل الذي هو منع النظر، تمام؟ العلماء أجازوا النظر في مواضع منها هذا. منها أيضا النظر إلى موضع المعالجة في الطب، خلاص، مع أنه التداوي ليس بواجب، خلاص، لكن النظر الفقهي اقتضى أن يقال إن باب المعالجة يغتفر فيه من النظر بقدر الحاجة. واضح؟ قال:
الحاجة فيها تسمح فيها ولا فقط في بعض المواضع، يعني في البيع والشراء الحين.
هو هذا زي ما قلت لك يقال به في مواضع، ما ضبطها هذه ليست قضية يمكن أن تضبط للمبتدئ، يعني باب الاستحسان باب دقيق. أعطيك مثال: لو ذهبت إلى الصيرفي في محل الذهب وقلت له: هذا الذهب عيار كم؟ يمسكه يقول لك: هذا عيار 22. تقول له هذا، يقول لك: هذا عيار 18، صح ولا لا؟ تقول له: كيف؟ وش الفرق؟ هل يستطيع بالعبارة التي يمكن أن تفهمها أنت من غير ممارسة أن يقول لك هذا الفرق بين هذا وهذا كذا وكذا؟ ما تقدر، يقول لك بالممارسة أنت تدرك هذا. كذلك هنا الذي تشبع بأدلة الشريعة، يعني مثلا يجيك واحد يقول لك: يا أخي ما في دليل على أن الواحد ما ينظر إلى التلفزيون، المرأة في التلفزيون، لأنه الأدلة وردت النظر إلى المرأة، وهذه ما هي المرأة، هذه صورة المرأة، خلاص. الإنسان الذي تشبع بالمعاني الشرعية ومقاصد الشريعة في باب التعامل مع المرأة والنظر إليها يقول لك: هذا كلام باطل، قبل أن ينظر في الأدلة، قبل، يمكن أول ما يقول لك: هذا كلام باطل لا يمكن أن تأتي به الشريعة، يمكن أول ما تقول: أقم الدليل على ذلك، ربما لا يكون مستحضرا لدليل جزئي، ويقول لك: والله مثلا الدليل الحديث لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ويقاس عليه، تمام. لكن هذا تشبعه بالمعاني الشرعية في هذا الباب يقول لك: لا يمكن، صح ولا؟ كذلك في علوم الحديث يجيك واحد، ولذلك يروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: علم الحديث عند الجاهل كهانة. تروح للمحدث هذا قال لك: حديث هذا ضعيف، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا الرجل يحفظ مليون حديث، يعرف أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام، تمام. يعني تجي كلمة مثلا تروى أن الرسول قال مثلا كذا ويجوز بالذات إذا كان كذا، عبارات ما ليست ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مثال آخر، يعني لو جئت الواحد مثلا اعتنى بكتب أحد العلماء، كتب مثلا ابن تيمية، قرأها كلها 10 مرات وحقق المخطوطات، واضح، ثم جاءت رسالة كتاب منسوب إلى ابن تيمية، قالوا اطلع عليه يقرأ فيه، يقول لك: أبدا هذا ما هو أسلوب ابن تيمية. تقول له: ليش ما هو أسلوب ابن تيمية؟ يمكن هو ما يقدر يضع يدك على الموضع الذي لا يستعمله ابن تيمية، لكن يقول: هذا ما هو نفسه أبدا. واضح؟ نعم. قال: ونقل في شرحه عن ابن مفلح: أطلق أحمد القول به في مواضع. ثم انتقل إلى الدليل الذي بعده من الأدلة المختلفة فيها، وهو دليل الاستصحاب، وأخره لأن حقه التأخير أصلا في النظر الفقهي. الاستصحاب لا ينظر فيه إلا عند انعدام كل الأدلة، ما في دليل، خلاص هو الاستصحاب. ولهذا قال: فصل في الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل وهو دليل، لذا قلت: واستصحب البراءة الأصلية إن لم يرد ما ينقل القضية عن هذا الأصل. لكن لا يصح استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وسيأتي. طيب، أمثلة على الاستصحاب كثيرة جدا، خلاص. اولا جواز حمره الشفاه تجملا للزوج، ممكن واحده تحط حمره شفاه، ممكن حتى مو حمره، خضره لو تبغى ما في مشكله، اللي تبغى من الالوان، ما الا عندك دليل اهلا وسهلا، ما عندك دليل نحن نتمسك بايش؟ بالاستصحاب، تتجمل لزوجها بما شاءت، هو هي راضيه وهو راضي، مالك بقى انت يا قاضي، كذا كانوا يقولون مشايخنا المصريين. لعدم ورود نص يمنع. مثال اخر، جواز لبس المراه للبنطال الضيق عند زوجها لعدم ثبوت دليل يمنع، شو المشكله تلبس البنطال الضيق كيف مع زوجها؟ الثالث، جواز العدسات الملونه تزين للزوج. بعض مشايخنا قد منع من بعض هذه الصور، لكن نحن نقول ان ثبت الدليل على المنع وقام الدليل على المنع يقال به، والا فالاصل الأصل استصحاب. ولهذا مثلا مما استدل به على تحريم العدسات الملونة أنها تغيير للخلقة، قالوا تغيير لخلق الله، ولكن إذا جئت ودققت النظر تجد أنه ليس فيها أي تغيير للخلقة، تمام، ليس فيها أي تغيير، هي شيء يلبس، يعني لا تغير لون، يعني أصبغ الشعر فيه من تغيير الخلقة أشد مما في العدسات. العدسات ما فيها تغيير، ما أصلا ما تلون العين أنت، إنما تلبسه شيء مثل اللي يلبس نظارات. فلما لم يكن الدليل الذي استدل به المانع دليلا ناهضا للتحريم تمسكنا بالأصل وهو الاستصحاب، نقول الأصل الإباحة. قد يقال في بعض هذه المواضع أنه يستحب تركها خروجا من الخلاف، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الخروج من الخلاف مستحب، لكن هذا باعتبار الإقدام، يعني لا نقول إنها صارت مكروهة لقول القائل، لكن يقال أنه يستحب الخروج من الخلاف براءة للذمة. وإذا كان الخلاف قوي يعني يقوى هذا مراعاته، وإذا ضعف تضعف مراعاته. وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب أو لا؟ قد جرى فيه اختلاف كما قال ابن أبي جفة في نظمه الأصول مالك.
مثلا جاء واحد في المسائل هذه وقال فيها استفتان الشرع مفروض ما كده،
اللي هو إيش
مثلا في مسألة الاستصحاب هذه الأصول لا فيه استفتان في مسألة من المسائل،
نعم
مثلا حمرة الشفاه وشيء، قال استحسن
انه
شرع
انه
ما
يجوز. نقول هذا الذي يستحسن، تمام، ان كان مجتهدا، وبالمناسبه من يقول بحجيه الاستحسان، الاستحسان لا يمكن اقامه البرهان فيه على المخالف، ولذلك لما قال بعضهم الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، تمام، يقول وقول صاحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. قال من قال بهذا فإنه يقول إن هذا الاستحسان ليس حجة على الغير. اثنين مجتهدين يتناقشون، قال والله أنا أقول هذا حرام بالاستحسان ما يلزمني، لكن المجتهد إذا قام في نفسه من الأدلة الشرعية التي لا يستطيع غالبا أن يوقف عليها غيره ممن لم يبلغ رتبته في العلم ما يقدر يشرح له، انت لما حتى ترى مو بس الاستحسان، بعض المسائل مما يثبت بالقياس ربما لا تستطيع ان تعبر عنه بعباره يفهمها المقلد، واحد مو متخصص في اصول الفقه ما تستطيع تعبر له عن هذا الدليل بطريقه يفهم هو وجه الدلال، واضح؟ فهنا نقول هذا المجتهد من يقلده ياخذ بقوله، لكنه اذا لم يقم البرهان اللفظي أو الدليل الشرعي على المجتهد الآخر فإنه إيش؟ لا يلزم المجتهد الآخر، واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى نوع آخر من الاستصحاب وهو قوله لكن لا يصح الاستصحاب الإجماع في محل الخلاف، لذا قلت مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند الجلي. هذه مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف، يقول مثالها لو قال قائل طلاق الحائض لا يقع، ليش يا أخي ما يقع؟ قال لاتفاقنا على صحة النكاح فنتمسك بالإجماع على ثبوت النكاح في حالة ما لو طلقها أثناء الحيض فلا يصح هذا الاستدلال لتمسكه بالإجماع الذي ثبت الانتقال عنه. توضيح، جاءنا رجل يستفتي، خلاص يا شيخ علاء، جاء واحد يستفتي وقال لنا أنه طلق زوجته وهي حائض، خلاص قلنا تعال جيب عقد النكاح، نظرنا في عقد النكاح فإذا هو عقد نكاح مكتمل الأركان والشروط مجمع على صحته. الآن عندنا عقد نكاح سابق مجمع عليه، وعندنا طلاق مختلف فيه، طبعا طلاق في الحيض ترى بالمناسبة هل هو مختلف فيه أو مجمع عليه؟ في خلاف في كونه مختلفا فيه أو مجمعا عليه. بعض أهل العلم يقول الطلاق في الحيض يقع بالإجماع، وهذا لا شك حكاه وجماعة من أهل العلم، لكن على طريقة من يجعله مسألة خلافية. هل يصح أنه يقول والله شوف نحن عندنا الآن نكاح مجمع عليه وعندنا طلاق مختلف فيه، فنحن نتمسك بالإجماع وهو صحة النكاح، نتمسك حتى يأتينا إجماع ثاني يرفعه؟ نقول لا يصح هذا، لأن حقيقة الإجماع ما هي؟ عدم الخلاف. وهذه الحالة التي نتحدث عنها فيها خلاف ولا لا؟ إذن يقطع بأنها الإجماع منها، الإجماع منها مرتفع متحقق فيها. كيف تستصحب الإجماع وقد ثبت قطعا أنه ارتفع؟ واضح؟ نعم، هذا ما يتعلق بالأدلة المختلفة فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.